إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وبعد، فأشكر جامع عثمان بن عفان على اهتمامهم لطلاب العلم وتطبيقهم لوصية محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، أن النبي صلى الله عليه وسلم روي مرفوعا وموقوفا، وإن كان الموقوف أصح، أنه أوصى ابن مسعود بالاهتمام بطلاب العلم. وأحسب أن جامع عثمان بن عفان له نصيب وافر في اهتمامهم بوصية صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعد، فالموضوع أيها الإخوة مسائل فقهية في النوازل، وليس من غرضنا أن نذكر المسائل التي نزلت بالمسلمين وما أكثرها، نسأل الله أن يلطف بنا، وليس من غرضنا أيضا أن نذكر النازلة أو النوازل الفقهية، فقد اهتم بها الباحثون من طلبة العلم من حيث الماجستير ومن حيث الدكتوراه في جميع أبواب الفقه، فهي كثيرة. لكن غرضنا هنا أن نعرج على معنى النازلة، وما الواجب تجاه طالب العلم في هذه النازلة، وما الذي ينبغي أن يتحلى به الفقيه من حيث نظر في نفسه، ومن حيث النظر في واقع الأمر، وما هي التطبيقات الخاطئة التي يقع بها الباحثون جراء نظرهم في المعاملات وعدم فهمهم لمصطلحات الأئمة وتقعيدات المجتهدين في كتبهم والنظر في مصطلحاتهم. ولهذا يحسن بنا أن نعرف النازلة، فنقول النازلة تطلق في اللغة على المصيبة التي تنزل وتحل بالمسلمين والشديدة من شدائد الدهر، ولهذا يقال أخفها نازلة وحادثة ونائبة، فإن كانت شديدة سميت آبدة وداهية وباقعة، فإن كانت أشد سميت بائقة وحاطمة وفاقرة، وإن كانت أشد سميت غاشية وواقعة وقارعة، فإن كانت أشد سميت حاقة وطامة وصاخة. هذه المصائب التي تنزل بالناس سواء كان في دنياهم أو في أخراهم، وأشدها كما سمعتم هي الصاخة والطامة والحاقة. وأما النازلة في اصطلاح الفقهاء المتقدمين، فإن المتقدمين أيها الإخوة لم يذكروا للنازلة تعريفا يخصه كما في تعريفاتهم للأبواب الفقهية المعروفة كالنجشي ومتلقي الركبان ونحو ذلك من أبواب الفقهية التي عرفها المتقدمون، فلم يكن للنازلة بهذا المصطلح اسم إلا عند ذكرهم في في مشروعية القنوت للنازلة إذا نزلت بالمسلمين كما قال صاحب المقنع: ولا يستحب القنوت إلا في الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، وإن كان المعنى الشرعي عندهم لا يفارق ولا يخالف المعنى اللغوي. ولعل عدم ذكر تعريف للنازلة عند المتقدمين هو أمور: الأمر الأول أن الفقهاء المتقدمين لم يكونوا رحمهم الله مولعين بالتعاريف والحدود كما هو شأن الأصوليين، فإذا كانت الكلمة معروفة عند جمهورهم تداولا وعملا وتطبيقا فلا يكترثون حينئذ لبيان التعريف، ولهذا نجد عامة المتقدمين رضوان الله تعالى عليهم لا يعرفون الشيء إلا بمرادفه أو بالرسم كما يقول الأصوليون، فلا يعرفونه بالتعريف المنطقي الذي يقولون عنه أنه إيش؟ لابد أن يكون جامعا مانعا. هذا المصطلح هو استعمال المناطق، وتأثر علماء الأصول بهم فجعلوا الحد هو غاية أمرهم، حتى إنك ربما تجد بعض الباحثين وبعض المدرسين يبالغ فيذكر في محاضرة أو محاضرتين أو ثمان محاضرات لتعريفهم في مراد هذا التعريف، وليس هذا من غرض المتقدمين رضوان الله تعالى عليهم. وهذا أعني طريقة المتقدمين في التعريف بالرسم أو بالمرادف هي طريقة الوحيين، حيث إن الشارع لا يعرف الشيء إلا بلازمه أو بمرادفه. اقرأ إن شئت كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكبر بماذا؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهذا تعريف بلازمه الظاهر لكل أحد. وكما تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها، ولهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وعلى هذا النحو مر السلف الصالح في بث الشريعة للمؤالف والمخالف، ومن نظر، والكلام ما زال للشاطبي، ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين، لكن من غير ترتيب متكلف ولا نظم مؤلف، بل كانوا يرمون الكلام على عواهنه ولا يبالون كيف وقع في ترتيبه إذا كان قريب المأخذ سهل الملتمس. الأمر الثاني أن الفقهاء المتقدمين حينما لم يعولوا على تعريف للنازلة إنما استعملوا كلمات مترادفة للنازلة وهي تؤدي نفس الغرض عندهم، مثل قولهم الأقضية أو المسائل أو الأجوبة، ولعل استعمالهم بهذه المصطلحات أغنى عن ذكر كلمة النازلة. ولهذا تجد أن أكثر من اهتم بهذه المصطلحات من أئمة الفقهاء، أي المذاهب؟ لا، المالكية. المالكية اهتموا بذلك حينما ذكروا باب الأقضية أو كتاب الأقضية أو كتاب المسائل أو كتاب الأجوبة. نعم، ومن براعتهم في اهتمامهم في ذلك أن كتبوا أيضا في النازلة كما في كتاب القاضي عياض المسمى مذاهب الحكام في نوازل الأحكام للإمام القاضي عياض. أمر آخر وهو مهم جدا حينما لم نجد للمتقدمين كلاما، أن الذين كتبوا من الأئمة رحمهم الله في مسائل النازلة لم يهتموا بالألفاظ والمباني، إنما اهتموا بحقيقة الأمر والمعاني، فجعلوا نصب غايتهم وكبير اهتمامهم هو في البحث عن نفس النازلة والاهتمام بها من حيث التقعيد ومن حيث النظر والاستدلال، من حيث التقعيد ومن حيث النظر والاستدلال. ولهذا تجد أن أخطاء العلماء رحمهم الله فيما بينهم في المسائل أقل بكثير، إن كان أقول لا يوجد، من طريقة المتأخرين رحمهم الله. فتجد أن المسألة الواقعة في هذا الزمان تجد أن منهم من يقول بالحرمة ومنهم من يقول بالحلم، والذي قال بالحلم له تصور في واقعة المسألة تختلف جذريا عن حقيقة الأمر أو عن نظر من قال بالتحريم، والذي يقول بالتحريم يختلف جذريا عن واقع الحال أو عن النظر ممن قال بالحلم. وسوف نذكر أمثلة واقعية في تطبيقات المعاصرين على بعض المسائل وتكلفهم من حيث جر كلام الفقهاء للواقع التي يذكرونها. إذن يمكن أن نعرف النوازل بالمصطلح المتأخر فنقول هي الوقائع والقضايا التي تنزل بالشخص أو بالأمة، هي الوقائع والقضايا التي تنزل بالشخص أو بالأمة في مجال العبادات أو المعاملات ونحوها، والتي يبحث لها عن حكم شرعي ولم يسبق فيها إلى نص أو اجتهاد، ولم يسبق فيها إلى نص أو اجتهاد، أو تطلبت إلى اجتهاد في بعض لوازمها وأحكامها، أو تطلبت إلى اجتهاد في بعض لوازمها وأحكامها. أعيد، هي الوقائع والقضايا التي تنزل بالشخص أو بالأمة في مجال العبادات أو المعاملات ونحوها، والتي يبحث لها عن حكم شرعي ولم يسبق فيها إلى نص أو اجتهاد، أو يتطلب فيها إلى اجتهاد بسبب لوازمها أو بعض أحكامها. هذا من حيث تعريف النازلة. وينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يبحث عن مسألة فقهية أو نازلة فقهية أو غيرها من المسائل، يجب أن يتوفر فيه أمور، يجب أن تتوفر فيه أمور، ويجب أن يهتم إلى اعتبارات. هذه الاعتبارات مقسمة إلى أنواع. أولا اعتبار من حيث الناظر، من حيث الناظر نفسه الذي هو من؟ الذي هو طالب العلم. وحينما نتحدث عن طالب العلم الناظر في هذه المسألة فنقول لا بد أن يتوفر في طالب العلم آلة العلم. وحينما نقول آلة العلم فالمقصود بها أن يكون كما قال الإمام الشافعي في الرسالة والإمام أحمد رحمه الله أن يكون عالما بالقرآن وبلغة القرآن، عالما بمتشابهه وناسخه ومنسوخه، عالما بالسنن، عالما بصحيح السنة وسقيمها، عالما بأقوال الأئمة قبله. هذه أمور نص عليها الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد وغيرهما ممن كتب في آداب طالب العلم، ونقول أن يكون عالما بالكتاب لأنه يشين بطالب العلم أن يسأل عن مسألة من المسائل فيذكر حديثا ضعيفا والمسألة فيها نص من الكتاب أو من السنة الصحيحة. ولا ينبغي لطالب العلم أن يبرز للفتوى إلا أن يكون عنده جملة من الأحاديث التي يعرف صحيحها من سقيمها. قيل لأحمد: أيتصدر للفتوى وقد حفظ 100,000 حديث؟ فقال بيده يعني لا. قيل: 200 حديث؟ فقال بيده لا. فقيل: 3,000؟ قال لا. فقيل له: 5؟ أنا قلت 100,000؟ قال لا. 1,000؟ قال لا. قال: 2,000؟ قال لا. قال: 3؟ قال لا. قال: 4؟ قال لا. قال: 5؟ فحرك بيدي يعني إيش؟ قد يكون. 5,000 قد يكون. والمقصود 5,000 هي مع رواياتها، وإلا فإن الإمام الذهبي رحمه الله ذكر أن الأحاديث الصحيحة ربما لا تتجاوز أو تتجاوز شيئا قليلا 10,000، تتجاوز 10,000 حديث. والمقصود مع رواياتها من معرفة سقيمها من صحيحها. ولهذا يشين بطالب العلم الفقيه ألا يعرف الحديث الصحيح وطرق تصحيحه وتضعيفه، فتجده فقيها ولكنه يقلد العلماء المعاصرين في التصحيح والتضعيف، وربما كان محدثا ولكنه لا يعلم قواعد الترجيح وقواعد الأصول الفقهية والأصولية. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يكون إماما يقتدى به أن يلازم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه لا تكاد تجد إماما من أئمة الإسلام قد جمع السنة محمد صلى الله عليه وسلم كلها، فقد تخفى عليه بعض السنن. وإن كان أحمد رحمه الله كما يقول ابن تيمية رحمه الله وقاله أيضا الخطابي: لا تكاد توجد سنة إلا ولأحمد رحمه الله فيها قولا، يعني رواية، وهذا من شديد حرصه وعنايته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه أحيانا يذكر في مسائله أحاديث أو آثار لا توجد في الكتب المطبوعة، وهذا يدل على باعه رحمه الله واطلاعه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سئل عن 60,000 مسألة كلها يحدث بقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، مما يدل على اتساع حفظه ومعرفته من سقيمه وضعيفه. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون عالما بالسنن، أيضا عالما بالقواعد الأصولية والفقهية. ومن الخطأ استدلال بعض طلاب العلم بالعمومات أو بالقواعد الأصولية البحتة، والعلماء رحمهم الله لا يقصدون ظاهرها على الإطلاق. أذكر لك مثال: من المعروف عند العلماء أنهم اختلفوا في الأمر المجرد هل يقتضي الوجوب أم لا، أليس كذلك؟ أليس كذلك ولا لا؟ الأصل في الأوامر إذا لم تقترن بقرائن فالأصل فيها ماذا؟ الوجوب. هذا هو الراجح والله أعلم، واستدل العلماء على ذلك بأدلة. لكن تجد أن بعض طلاب العلم حينما يذكر هذه القاعدة يتطلب لها دليلا أو قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب عن طريق إيش؟ نص شرعي، وهذا لا يقصده الأئمة، بل يقرون أن مجرد وجود قرينة على هذا يصرفها عن الوجوب. مثال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال غير المغضوب عليهم فقولوا، ولا الضالين فقولوا آمين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا. نقل أبو عمر بن عبد البر إجماع أهل العلم على أن التأمين هنا ماذا؟ سنة. بعض أهل الظاهر كقاعدتهم وبعض طلاب العلم يرى أن قول آمين واجب، يرى أن قول آمين واجب، في حين أن العلماء نقلوا الإجماع أنه ليس بواجب. طيب السؤال: حينما لم يقل الأئمة بالوجوب، ما قرينة عدم الوجوب؟ قرائن: أولا أن قول آمين ليست من القرآن، أليس كذلك؟ والله يقول: فقرأوا ما تيسر من القرآن. ومن المعلوم أن الواجب في القراءة ما هو؟ الفاتحة، الفاتحة. والآمين وقول آمين دعاء باللهم استجب، فليس من المعقول أن يوجب عند الأئمة أن يوجبوا قول آمين ولا يوجبوا قراءة ما تيسر غير الفاتحة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، وقال في بعض الرواية: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإذا لم يجب على الإمام أن يقول آمين وقد جاء في حديث، فكذلك المأموم. هنا هذه القرائن ربما لا تكون مقتنعا بها عند طالب العلم، لكنها عند الأئمة رحمهم الله صارفة عن الوجوب. كذلك الأكل من الأضحية أو الأكل من الهدي، هدي القران والتمتع، استحب الأئمة رحمهم الله الأكل منها، كما قال الله تعالى: فكلوا منها، أليس كذلك؟ فكلوا منها. في حين أنك تجد بعض طلاب العلم يرى أن الأكل منها ما حكمه؟ واجب. وقد نقل غير واحد من أهل العلم على أن الأكل من الهدي أو من الأضحية مستحب. نقلوا الصارف على الاستحباب آثارا وتفسير لآية فكلوا منها، قالوا إن قول الله تعالى فكلوا منها إنما جيء بها استحسانا ورحمة ورأفة بهذه الأمة، حينما كان محرما على الأمم قبلنا الأكل من الهدي، فكان هذا على قاعدة ماذا؟ الأمر بعد الحظر، يدل على الإباحة أو يدل على رجوع الأمر إلى ما كان عليه في السابق. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف قواعد الأئمة والقواعد الأصولية. ومن الطريف أن بعض طلاب العلم يقرأ على الشيخ حديث ابن مسعود، أو يقرأ على الشيخ حديث ابن مسعود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، فيقال: هؤلاء الجهنميون لم يعملوا خيرا عملوه. قال: فهذه نكرة، لم يعملوا خير، نكرة في سياق النفي، فتعم كل خير، فيلزم من ذلك أنه يجوز أن يدخل الله الجنة من لم يعمل خيرا قط ولو الشهادتين. هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا؟ لا، لا يعقل هذا. لماذا؟ لأن الله قال إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فلا يسوغ هذا التقييد أو التقعيد. كذلك يجب أن تعلم أن مصطلحات الأصول عند علماء الكلام تختلف عن المصطلحات الشرعية التي اقتبس الأئمة منها قواعد أصولية. فبعض علماء الأصول اهتموا على طريقة علماء الكلام، اهتموا بالقاعدة والاستدلال لها دون النظر إلى الفروع الفقهية الموجودة في الوحيين أو الموجودة عند الأئمة. ولهذا تجدهم أحيانا يذكرون قواعد، وإذا قلت ما الدليل؟ قال ولو قال السيد لعبده، ولو قال الوالد لولده، في حين أن بعض المسائل موجودة في القرآن أو في السنة تخالف هذا التقعيد، تخالف ماذا؟ هذا التقعيد. ولعلي أذكر من ذلك مثالا. اللفظ المشترك، اللفظ المشترك، ما معنى اللفظ المشترك عند الأئمة؟ هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، وهذا المعنى أو هذان المعنيين فأكثر إما أن يكون متضادين وإما أن يكون مترادفين، مثل القر، لفظ مشكك أو مشترك، يحتمل الطهر ويحتمل الحيض. العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يمكن حمل اللفظ المشترك أو المشكك على جميع معانيه. بعض علماء الأصول رأى المنع، رأى المنع، في حين أن تطبيقات الشرع ترى الجواز إذا أمكن حمل اللفظ على جميع معانيه من غير تضاد. أما مثال من غير تضاد فقولنا ثلاثة قروء، فالشارع أطلق القرء مرة على الطهر ومرة على الحيض، وهل يمكن أن نحمل معنى ثلاثة قروء على جميع المعنيين؟ هل يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم ألا يقرأ القرآن إلا طاهر، ألا يقرأ القرآن إلا طاهر، حينما جاء هذا الكتاب من محمد صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم وهو في اليمن، هل عمرو بن حزم، هذا السؤال يا إخوان، تجد أن بعض الفقهاء يقول وهذا اللفظ مجمل لا يمكن أن يستدل به لأنه إيش؟ غير مبين، لأنه إيش؟ غير مبين، فيبقى القاعدة عند الأصوليين أن المجمل يبقى على إجماله حتى يأتي ما يبينه. فإذا قيل له أن القرآن لا يجوز أن يقرأه غير الطاهر إلا الطاهر، قال ما الدليل؟ قلنا الدليل حديث عمرو بن حزم بغض النظر عن صحة من عدمه، قال هذا لفظ مشترك مجمل يحتمل هذا ولا يحتمل هذا، فنبقى على الإجمال حتى يأتي ما يبينه. والسؤال، حينما جاء هذا الكتاب إلى عمرو بن حزم، هل عمرو بن حزم فهم من مراد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أم لم يفهم؟ إما أن نقول فهم، وإما أن نقول لم يفهم. فإن قلنا لم يفهم فيحتمل أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالمراد، ويحتمل أنه لم يخاطب. فإن كان لم يخاطب فيبعد أن يكون عمرو بن حزم يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير تطبيق، ويبعد ألا يفهم عمرو بن حزم فهما غير الفهم الذي فهمه منه، لأنه يكون قد ولى نبينا صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم وهو لا يفقه، وكيف لا يفقه وهو يكون إماما للناس في هذا الصقع أو هذا الإقليم. فدل ذلك على أن عمرو بن حزم فهم من هذا اللفظ لا يمس القرآن إلا طاهر جميع معانيه، إما طاهر من أين؟ من الحدث الأكبر، وإما طاهر من الحدث الأصغر. واللفظ المشترك إذا أمكن حمل اللفظ بجميع معانيه جاز، وهذا منها. فنجد أن الفقهاء رحمهم الله والأصوليين، نجد أن الأصوليين يذكرون قواعد، لأنهم تعرفون طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، فالحنفية يهتمون بالفروع ثم يطبقون عليها الأصول، فإذا خالفت الأصول الفروع فلا يعولون عليها، في حين أن المتكلمين ينظرون إلى الأصول إلى القاعدة دون النظر إلى التطبيق، وإذا خالف التطبيق تركوها أو استثنوا عنها أو جعلوها شاذة عن القاعدة. والأقرب والله أعلم هو الوسط، وهي طريقة السلف رضوان الله تعالى عليهم، وهي طريقة السلف رضوان الله تعالى عليهم. أيضا لابد من النظر في المقاصد لطالب العلم، ينظر إلى المقصد. المقصد من التشريع، وأنتم تعلمون يا إخوان كلام الفقهاء رحمهم الله، هل العبرة بالألفاظ والمباني أم بالمقاصد والمعاني؟ أكثر الأئمة رحمهم الله يرون أن الأصل هو النظر في المقاصد والمعاني، وإن كان الشافعية ربما خالفوا في ذلك، ولهذا ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر هذه القاعدة بهل، مما يدل على أن ليست عندهم محل قطع. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يهتمون بالألفاظ لكن دون منأى عن المقصد، لكن دون منأى عن المقصد، فالمقصد عندهم يهتم به. خذ مثال على ذلك، روى الدارقطني رضي الله عنه أن امرأة غضبت فقالت إن مالها كله في رتاج الكعبة. ما معنى رتاج؟ الكسوة، كسوة الكعبة. أن مالها كله في رتاج الكعبة، وأن إماءها وعبيدها كلهم عتقاء، إن لم تفرق بين هذا العبد وبين زوجته. ثم هدأ طبعها فندمت على ما قالت، فأرادت أن تطبق يعني حزنت أن تفرق بين هذا العبد وبين زوجته وهي تملكهم، فأرادت أن تفتدي بمالها كله لأنها تلفظت. فذهب زوجها قال يكفيك أن تتصدقي، يعني كفارة يمين، فقالت لا. فذهب إلى ابن عمر فقال ابن عمر مرها فلتتصدق، فأبت. فذهب بها زوجها إلى ابن عمر فقال ابن عمر يكفيك أن تكفري كفارة يمين. الآن السؤال، ابن عمر رضي الله عنه اهتم باللفظ أم بالمقصد؟ من المنشأ المقصد، فمقصد المرأة هو حظ نفسها أو منع نفسها عن هذا الأمر، ولم تقصد الألفاظ التي ذكرتها، لم تقصدها. وليس ابن عمر، بل روي أيضا عن ابن عباس وهو قول سعيد بن مسيب وغير ذلك من كبار الأئمة، كما حكى ذلك أبو العباس بن تيمية في كتابه المعروف قاعدة في العقود. كذلك روى أبو داود والدارقطني مرفوعا وموقوفا، والصواب وقفه، من نذر نذرا يطيقه فليوفي، ومن نذر نذرا لا يطيقه فليكفر كفارة يمين. قوله من نذر نذرا لا يطيقه، الذي ينذر نذرا لا يطيقه، إذا نظرنا من حيث اللفظ أمرناه إيش يا أخوان؟ أمرناه أن يهتم باللفظ وأن يلتزم باللفظ، وإن نظرنا إلى مقصده وهو منع نفسه أو حظ نفسه نظرنا إلى المقصد. فابن عباس رضي الله عنه قال في الذي يقول مثلا لله علي ألا أفعل هذه المعصية المحرمة، وإن فعلت فسأصوم شهرين متتابعين. هذا حينما نذر، أليس هو عند العلماء يسمونه نذر نذر نعم، إن قلنا نذر الطاعة فأوجبنا عليه ماذا؟ الوفاء بالنذر. وإن قلنا إنما قصد نذر اللجاج والغضب لم نأمره أن يوفي بنذره. لماذا؟ لأنه لم نرى أنه اهتم بالمحكوم عليه، إنما نظر إلى منع نفسه وحظها. ولهذا ابن عباس وهو اختيار ابن تيمية والإمام أحمد وغيرهم يرون ذلك. وكذلك الطلاق أو الحلف بالطلاق، فتجد أن جمهور السلف وهو قول أحمد واختيار ابن تيمية رحمهم الله أنهم عولوا على الحلف بالطلاق بالمعاني أم بالألفاظ والمباني؟ نعم بالمعاني. فإذا قال الرجل لامرأته إن خرجت إلى أهلك فأنت طالق، إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، فنحن نعلم أن مقصده ماذا؟ المنع. فلا ينبغي لطالب العلم أن يسأل العامي فيقول ماذا تقصد بالطلاق؟ العامي يقصد بالطلاق الطلاق المعروف، يقول تقصد تطلق؟ يقول هو أقصد أطلق، فيقول تطلق عليك زوجتك، في حين أنه لم يقصد هو وقوع الطلاق وإن فهم مراد اللفظ من الطلاق، أمر بينهما كبير أليس كذلك؟ هو لم يقصد الطلاق وإن كان قد فهم معنى لفظ الطلاق. فأنت حين تسأل العامي يظن أنك تسأله هل تعني أو تفهم معنى لفظ الطلاق، يقولك نعم أنا أقصد الطلاق. تقول له هل تحب أن تقع زوجتك في الطلاق؟ قال لا لا أحب. يقول ابن تيمية فإذا كان لا يرغب وقوع الحكم بعد وجود السبب دل ذلك على أنه لم يرد اللفظ، دل ذلك على أنه لم يرد اللفظ. فهذه من حيث النظر إلى المجتهد أو الفقيه، والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا، والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا. كذلك يجب أن يعلم طالب العلم المصطلحات الفقهية لدى الأئمة، وإنه لا يشين بطالب العلم أن يذكر حكم مسألة معينة وينسبها للأئمة، في حين أن الأئمة رحمهم الله لم يقصدوا مراده. خذ مثال على ذلك، مسائل الحج نجد أن الأئمة أو إن شئت فقل المالكية يرون بعض الألفاظ يقولون سنة، الوقوف المبيت بمنى سنة، ولو تركها فعليه دم. فتجد بعضهم يقول كيف تكون سنة وعليه دم؟ يقول فإذا كان الأصل سنة فعليه دم من باب الاستحباب، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهذا فهم عن الأئمة لم يريدوه. طيب ما المراد؟ المراد سنة عند مالك هو كل أمر ثبت مشروعيته بدليل ظني ليس بدليل قطعي، كل أمر ثبت مشروعيته بدليل ظني فيقول فيه سنة، ويأثم تاركه. نعم عند مالك يأثم تاركه، هذا مصطلح عند المالكية. كذلك المكروه عند الأئمة منهم الحنفية المتقدمين، ذكر ابن الكمال أو الكمال ابن الهمام أن المكروه عند الأئمة إذا أطلقوا المكروه فيقصدون ما ثبت حرمته أو منهي عنه بدليل ظني، وهو يسمونه كراهة تحريم، فإذا جاء الدليل الصارف سموه كراهة تنزيه. إذن من الخطأ أن تجد بعض طلاب العلم يقرأ كتب الأئمة فينسبها إليهم، مثل التورق. التورق عند الأئمة وهو أن يشتري المرء السلعة بأجل ثم يبيعها حالا لغير البائع الأول، هذا يسمى ماذا؟ تورق، لأن صاحبه قصد ماذا؟ الورق وهو المال. كلمة تورق لم تذكر بهذا اللفظ إلا عند مذهب واحد من الأئمة، من يذكره يا أخوان؟ هل يذكر له جائزة عند الشيخ يوسف؟ الحنابلة، الحنبلية غير الحنابلة، في فرق ولا ما في فرق؟ لا نعم هذه فائدة يا إخوان، الحنبلية غير الحنابلة، الحنابلة هم الفقهاء، والحنبلية هم أبو الحسن التميمي والزاغوني الذين لهم مذهب في الاعتقاد بالغوا في الإثبات على غير منهج أحمد رحمه الله، فلهذا يسمون الحنبلية، وهم الذين فقههم على مذهب أحمد وعقيدة فيها شيء نوع من الإثبات المبالغ فيه كما قرر ذلك أبو العباس ابن تيمية. أما الحنابلة فالمقصود بهم المذهب المعروف أو أصحاب أحمد، فهو المذهب المعروف. فالتورق لم يذكر باللفظ إلا مذهب من الحنابلة. الشافعية سموه يعني لهم لفظا آخر. الآن عندنا شخص أخذ جائزة، الشافعية لهم تسمية بهذه التورق وبهذا التورق، ما اسمه الذي يجيب له جائزتان؟ يلا يا أخوان، الشافعية يسمون التورق باسم، الذي يأتي به له جائزة، ما جبته له جائزتان، لا له ثلاث، له مكتب الطالب العلم. التورق بالقاف، لا ها؟ لا الظاهر نقول له مكتبة الرشد كاملة. يسميها الشافعية الزرنقة. ايش الزرنقة؟ كما ذكر ذلك الأزهري رحمه الله وهو من علماء الشافعية. أما غيرهم فيسمونها من أنواع العينة، فيسمونها من أنواع العينة، من أنواع إيش؟ العينة. من الأخطاء أنك تجد بعض طلاب العلم حينما يسأل عن العينة ويبحثها فيجد أن المالكية سموها إيش؟ بيوع الآجال أو بيوع العينة، فيقول العينة محرمة، تورق محرم، وهو مذهب المالكية. قال مالك في المدونة، قال مالك في مواهب الجليل. قف، العينة عند المالكية منها المباح ومنها المحرم، والعينة بالمصطلح المعروف عند الحنابلة وهم الحنابلة فقط، وهو أن يبيع السلعة إلى أجل ثم يقوم بشرائها منه حالا بأقل مما باعها به، هذه هي العينة بالمصطلح، هذا هو المعروف عند الحنابلة. أما المالكية فيسمون إيش؟ بيوع الآجال أو بيوع العينة. فمما يشين بطالب العلم أن ينسب عن المالكية أنها محرمة، في حين أن المالكية لا يحرمون التورق، وهو الذي يملك السلعة ثم يبيع على الغير. أما إن ذهب فاشتراها من السوق ليبيعها على زيد فهذا من بيوع العينة عند مالك، وهي محرمة، وهي الموجودة عندنا في الواقع المعاصر باسم، لا أعيد، التورق عند مالك جائز، وهو أن يكون الشخص مالكا للسلعة ثم يقوم ببيعها على شخص آخر ليقوم الشخص الآخر ببيعها إلى جهة ثالثة ليحصل على الورق وهو النقد، هذا هو التورق، وهو من بيوع العينة عند مالك وهو جائز. لكن مالكا رحمه الله يرى أن الذي يذهب إلى السوق ليشتري السلعة ليبيع على شخص معين، يقول الشخص اذهب فاشتري لي السلعة وبعها علي بالآجل، هذه يسمون العلماء في الواقع المعاصر ما اسمها؟ بيع المرابحة للآمر أو للواعد بالشراء، هذه محرمة عند مالك، جوزها الأئمة الثلاثة رحمهم الله. فلا بد لطالب العلم أن يعرف مصطلحات الأئمة، والأمثلة يا إخوان في هذا الباب كثيرة. أيضا ينبغي لطالب العلم إذا بحث مسألة وجاءته أحاديث ظاهرها التعارض، فلا يسوغ لطالب العلم أن يحمل كلام الله وكلام رسوله على غير وفق مراد الله ومراد رسوله. كيف هذا؟ أقول أن طالب العلم أحيانا إذا جاء يبحث مسألة تأتي بعض الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فلا يسوغ لطالب العلم أن يحمل كلام الله وكلام رسوله على غير وفق مراد الله ومراد رسوله، بل يجب عليه أن يحمل كلام الله وكلام رسوله على ما أراده الله ورسوله في نفس الأمر، لا على ما أراده المجتهد والفقيه كما يقول أبو العباس بن تيمية في المجلد السابع. ومن الأخطاء أن بعض الباحثين حينما يرجح قولا في مسألة يقول وأما أدلة القول الثاني، فالدليل الأول يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، والحديث إذا تطرق به إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. هذه قاعدة دائما تجد طلاب العلم وبحوث الفصلية ذاكرين هذا. قف أنت أمام حديث محمد صلى الله عليه وسلم، لا يسوغ لك أن تؤوله إلا على مراد الله ومراد رسوله. اجمع بين الأحاديث، قل هذا عام وهذا خاص، لكن لا تؤول. وربما قال بعضهم كلمات لا تليق، حتى قيل لبعضهم في مسألة فقال إن الرسول قصد بذلك المزحة والمزاح. هذا خطأ ولا يسوغ. لماذا؟ لأنك أن تؤول كلام الله وكلام رسوله. ولهذا أحمد رحمه الله إذا رجح قولا فجاءه حديث من تعظيمه للنص يسكت، فإذا سئل مرة ثانية يأخذ بالقول الآخر، وإذا جاءه هذا الحديث يسكت يقول الله أعلم. كل ذلك احتراما للنص وبقاء النص في هيبته ووقاره، وهذا ينبغي، وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. وربما كان طالب العلم يذكر بعض الأحاديث فيؤولها على غير مراد الله ومراد رسوله، ويظن أنه قد نجا من مغبة الترجيح الخاطئ، ونقول هذا هو الخطأ. وكثرة البحوث وتطلب بعض المشايخ إلى الطلاب أن يرجحوا جعلت الطالب يرجح كيفما اتفق، ولهذا ينبغي الأدب حين الترجيح. يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل ولا يلزم في حق المجتهد أن يرد على كل شبهة، وليس من غرض المجتهد إذا رجح قولا أن يرد على كل شبهة، لأنك أحيانا ترجح أحد القولين على القول الآخر ولو كان القول الثاني ربما يكون له حظ من النظر. وهذه نقطة أيضا مهمة لطالب العلم، إذا أردت أن تبحث مسألة من مسائل اعلم أنه ليس ثمة 100% صحيح ومئة بالمئة خطأ، كما قال الإمام الشافعي قول غيري خطأ يحتمل الصواب وقولي صواب يحتمل الخطأ. وحينئذ أنت أمام قضيتين يجب أن تنظر إليهما بأمور كما سوف يأتي إن شاء الله، من حيث المسألة كما سوف يأتي بيانه، ومن حيث المصالح والمفاسد وما يترتب على ذلك. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا نظر إلى المسألة أن يعلم جمع الأدلة، ولا يلزم أن يرد على كل شبهة. أحمد رحمه الله يقول كنت أقول بطلاق السكران يقع، كنت أقول بأن طلاق السكران يقع، ثم تأملته فرأيت لو أني أوقعته لوقعت في ثلاث إيش محاذير، وإني لو لم أوقعه لوقعت في محذورين. إذن أنت أمام أمرين، إما أن توقعه وإما أن لا توقعه. فإن أوقعته وقعت في محذور، وإن لم توقع وقعت في محذور. فلا يظن طالب العلم أنه لا يلزم، أنه يلزم أن إذا اختار قول ألا يكون للقول الآخر حظ من النظر، أو لم يكن ثمة مفاسد، لا بد. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: كلما ابتعد الناس من أصل النبوة كلما خفيت المصلحة والمفسدة. يقول أحمد رحمه الله: ولذا آخذ بمحذورين أحب إلي من أن أقع في ثلاث. وهناك أمثلة واقعية في واقعنا المعاصر، مثل الأسهم. الأسهم تعرفون كلام الأئمة فيها وكلام العلماء المعاصرين، منهم من يرى أن السهم إذا كان فيه نسبة من الحرام، منهم من يجوزه ما لم تكثر، ومنهم من يحرم ويجوز الأسهم التي لم تتعامل بالربا قرضا أو اقتراضا، ومنهم من يحرمها مطلقا لأنها لا تخلو من محذور. مثل قول بعضهم أن الشركة إذا كانت لا تتعامل بالربا قرضا أو اقتراضا ولكنها وضعت أموالها في بنك ربوي ولو لم تأخذ عليها فوائد فهو محرم. هذا يا إخوان مدعاة لأن نحرم كل تعاملات الناس. حتى صاحب البقالة إذا أراد أن يفتح بقالة لا بد أن يقع فيه بعض المحاذير، فيها صور رسم باليد، فيها صور نساء، أليس كذلك؟ هذا مما هو مغتفر عند الأئمة رحمهم الله، وإن كان ثمة هو محظور في نفس الأمر، لكن الأئمة رحمهم الله يغتفرون ذلك لأن عظيم المصلحة أعظم من الحذر من هذه المفسدة. ولهذا ينبغي للذي ينظر إلى الأسهم لا يقول إنها محرمة لأنها لا تخلو من إشكال، نقول طيب حرمنا على الناس هذه الأسهم ولو لم تكن ثمة تعامل بالربا، ما الواجب؟ قال: يبيع بعضهم بعضا. طيب باع بعضهم بعضا بمئة ألف، بمليون، بمئة مليون، بمليار، بعشرة مليار، الأموال الباقية أين تصنع؟ من الطريف إني ناقشت بعض طلاب العلم في هذا، فقلت: الذي عنده 30 مليار، بعض التجار عنده 30 مليار، بعض المؤسسات، ماذا تصنع؟ ماذا أجاب؟ قال باللفظ العامي: سادة وراء يجمعهن. هل هذا جواب علمي؟ لا. يجب أن يعرف طالب العلم أنه لابد أن يكون كل مسألة فالله سبحانه وتعالى قد بين حكمها ورفع الحرج فيها عن الأمة، ورفع الحرج فيها عن الأمة. ولا يسوغ أن نذكر الحكم الشرعي ولا نرى ما يترتب عليه لدى المطبق. ولهذا حينما تغافل العلماء والباحثون عن بعض المعاملات المستجدة وبيان حكمها جعلت بعض الناس يتقحمون فيها ظنا أن العلماء لا يعرفون حكمها، كما في المسائل المصرفية القديمة التي جعلت بعض الناس يقع في حرمة الربا لأنه يظن أن ذلك مباح. النقطة الثانية، والأمثلة في هذا الباب كثيرة، النقطة الثانية من حيث الاعتبار أن ينظر إلى النازلة نفسها، أن ينظر إلى النازلة نفسها فينظر فيها في اعتبارات: أولا، هل هذه النازلة من المسائل المستجدة أم ليست من المسائل المستجدة؟ فإن كانت من المسائل المستجدة يبحثها بالطريقة التي سوف نذكرها، فإن كانت من المسائل غير المستجدة فإنه ينظر هل العلماء تكلموا فيها أم لم يتكلموا فيها؟ ولنذكر بذلك مثالا. قنوت النوازل، قنوت النازلة أيها الإخوة، في أول الأمر كان المسلمون ظاهرين، وكانت راية الجهاد خفاقة مرتفعة، وكان العدو يهاب من المسلمين، بل إن صيحة من صيحات عامة المسلمات تجعل الروم تضطرب أليات عروشهم. أما الوقت الراهن فكل يوم تنزل بالمسلمين نازلة، وربما طالت هذه النازلة واستمرت. هذه المسائل ربما لم نجد لها ذكر عند العلماء رحمهم الله حينما بحثوا في قنوت النازلة. فما الواجب في حق طالب العلم في قنوت النازلة؟ الواجب كما قلنا أن يعلم السنن، اجمع الأحاديث. أولا اجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب. الحديث الواردة في الباب هي حديث أبي هريرة كما في الصحيحين، حديث ابن عمر كما في صحيح البخاري، حديث أنس كما في الصحيحين، حديث البراء بن عازب كما في صحيح مسلم. هذه الأحاديث المشهورة في هذا الباب. لو جمعت هذه الأحاديث وجدت أمورا. الأمر الأول وهو السؤال الذي ينبغي أن نعلمه، قنوت النازلة شرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم أم بفعله؟ أجيبوا يا رعاكم الله، إيش؟ بفعله. إذن قنوت النازلة شرع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فنقول إذا ثبت لنا تقييد ابتداء المشروعية بفعله، إذا ثبت لنا تقييد ابتداء المشروعية بفعله فيجب علينا أن نتقيد بانتهاء ثبوت المشروعية بفعله ما لم يرد قولا عنه عليه الصلاة والسلام. وضح الآن؟ وضح. إذا ثبت لنا تقييد ثبوت ابتداء المشروعية بفعله، إذا ثبت لنا تقييد ثبوت ابتداء المشروعية بفعله فيجب أن نتقيد بانتهاء ثبوت المشروعية بفعله إلا أن يرد لنا دليل يخالف من قوله عليه الصلاة والسلام أو من فعله. فقنوت النازلة ثبت لنا بفعله عليه الصلاة والسلام، واضح يا أخوان؟ ثبت لنا بفعله. منها قال أنس رضي الله عنه قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يقنت بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. وكذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر، قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر، فإذا قال سمع الله من لمن حمده قال اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياس بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها كسني يوسف، اللهم واجعلها كسني يوسف. قال ثم ترك ذلك بعد حينما نزلت قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. السؤال، أحيانا النازلة تنزل بالمسلمين وتستمر، نجد أن الفقهاء بعض الفقهاء يقول فإذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يقنت لها حتى ينكشف ما بهم. الذي تأملته أن قولهم حتى ينكشف ما بهم أحيانا النازلة ما تتأخر في وقت الأئمة أول، أما في زمان أحيانا نزل تجد سنة وسنتين وثلاث وأربع، الله المستعان. والسؤال، هل يشرع لنا أن نقنت حتى ترتفع النازلة أم نتقيد بثبوت المشروعية بانتهائه كما تقيدنا بثبوت المشروعية في ابتداء. فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس وفي صحيح الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيرهما. فلهذا نرى والله تبارك وتعالى أعلم أن قنوت النازل لا يزاد على شهر لأمور. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على شهر، وإذا ثبت لنا ثبوت المشروعية في ابتدائه بفعله فإننا نقول أيضا بثبوت انتهاء المشروعية بفعله. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد من القنوت أولا دعاء وكشف ضرة إخواننا، الثاني وهو مهم بيان الأمر للمسلمين وأنهم كالجسد الواحد وإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإن هذا دليل على اشتراك هموم المسلمين وأنها واحدة، وأن الأوطان والبقاع لا تفرق عقيدة المسلمين وأنهم كالجسد الواحد. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لإخواننا وهم قتله فانتهت المسألة. هل قنوت لأجل أن يحيوا؟ لا، إذن القنوت لبيان أن جسد المسلمين واحد، الثاني الدعاء على كفرة أهل الكتاب، الثالث أن يعلم المسلم أن هذا القنوت مشاركة مع المسلمين فيما بينهم. ومن الخطأ تعليق دعاء المسلمين في القنوت فحسب، ولهذا أرى أنه ينبغي للأئمة وطلبة العلم في نزول النازلة أن يبين لهم أن القنوت في النازلة لم يكن مستمرا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن مستمرا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما قنت مرة عليه الصلاة والسلام، وقنت عمر رضي الله عنه مرة، ولم يقنت عثمان، ولم يقنت أبو بكر، وقيل أيضا لم يقنت علي بن أبي طالب. ولكن يجب أن نعلم الناس أن الدعاء لهم بينك وبين ربك ربما يكون أعظم، ولهذا تجد بعض الناس ما يقنت ولا يدعو لإخوانه إلا في قنوت الإمام، وإذا لم يقنت الإمام قال يا إمام أقنت لإخواننا. وهل قنت أنت في سجودك؟ هل قنت أنت في دعائك في السحر؟ ربما تجعل قنوتك في السحر وفي السجود لك ولأولادك وذريتك وأموالك وقنوتك لإخوانك مع الإمام، وهذا غير مقصود. ولهذا أرى والله أعلم على أن مشروعية القنوت إنما ثبتت بفعله، كذلك لا يزاد على شهر لأنه انتهى بفعل عليه الصلاة والسلام. وإن قيل الرسول دعا على رعل وذكوان وعصية، قلنا دعا عليهم شهرا وما زالوا في طغيانهم وكيدهم وضلالهم، وهذا الذي يظهر والله أعلم. الأمر الآخر، نزلت بالمسلمين نازلة مثل الفيضانات، مثل تسونامي لإخوانا في إندونيسيا، مثل ربما هذا الغبار الذي عم واستمر، لو استمر لا قدر الله، أو طاعون ينزل بالمسلمين، أو وباء، هل يشرع له النازلة أم لا؟ الحنابلة رحمهم الله لهم روايتان، فبعضهم يقول إن الوباء شبيه بالنازلة يشرع لها، والقول الآخر قواه ابن مفلح في الفروع فقال والذي يظهر عدم المشروعية، لأن عمر لم يقنت في طاعون عمواس، ولأن هذا الوباء مثل الطاعون ونحوه شهادة للميتين فيختلف عن النازلة التي تنزل المسلمين من أعدائهم. ولعل الثاني ربما يكون أظهر، لأن عام المجاعة هل قنت عمر أم لا؟ هل قنت؟
لا.
وعام المجاعة عام ما مر على المسلمين مثله، حتى جوز عمر أن السارق لا يقام على الحد، يقول لأن من شروط الحد هو إيش؟ بعض الناس يقول عمر أبطل الحد، وعمر حقيقة لم يبطل الحد، لأنه جعل من شروط الحد مع الحرز أن ألا يكون ثمة ضرورة وحاجة، فهو الذي يسرق في وقت المجاعة إنما ليقيم صلبة، فتعارض في حقه من ضروريات الخمس، وهذا من فقه رضي الله عنه. طيب، ينبغي للمجتهد أو لطالب العلم أو الباحث النظر حين النظر في المسائل من حيث النازلة أن ينظر هل العلماء رحمهم الله تكلموا فيها أم لم يتكلموا فيها، لأن كلامهم يعطي تصورا واضحا في هذا الأمر، وأيضا ربما إذا بحثنا في كلامهم لوجدنا بعض العلل القوية التي لم يلحظها بعض الذين جوزوا هذه المعاملات. خذ مثال على ذلك، التورق المنظم. التورق المنظم يختلف، اللي يسمونه التورق المنظم المصرفي، يختلف عن التورق الإفرادي أو الانفرادي أو الفردي. التورق الفردي الذي ذكرناه أن يشتري المرء السلعة من شخص ثم يذهب إلى السوق فيبيع من شخص آخر بأقل منها ليحصل على النقد، هذا التورق. التورق المنظم المصرفي هو نوع ارتباط عقود، أولا بين البنك وبين البائع الشركة التي سوف تبيع على البنك، وبين البنك وبين الشركة الثانية التي التزمت بأن تشتري جميع السلع الدولية من البنك، وبين البنك وبين العميل، وهذا ارتباط لا ينفك واحد عن الآخر. ولهذا التورق المنظم الذي يسمونه التورق المصرفي لا يستطيع العميل إذا قيل له قد اشتريت من البنك سلعة لا يستطيع أن يبيعها من تلقاء نفسه، بل لابد أن يوكل من؟ البائع الذي اشتراها من، وهو البنك. نجد أن الفقهاء المعاصرين أو بعض الفقهاء المعاصرين، وإلا فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من رابطة العالم الإسلامي حرم التورق المنظم، وجميع التعاملات أو غالب التعاملات التي يتعامل بها بعض البنوك التقليدية كلها قد بيّن مجمع الفقه الإسلامي في التورق المنظم أنها محرمة، لكن الذين نظروا إلى إباحتها نظروا إلى أنها لا تعد أن تكون تورقا، وإذا سئلوا عن التورق المنظم قالوا جائز، وقد ثبت جواز التورق مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، في حين أن الحنفية والشافعية والمالكية اشترطوا للتورق ألا يتولى البائع البيع عن من؟ عن العميل، عن المشتري. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن داود، وفي رواية عن أبي داود بن أبي عاصم الثقفي، أن أخته احتاجت إلى النسيئة، يعني البيع بالآجل، فقالت إني احتجت النسيئة فاطلبه لي، قال فقلت إن عندي طعاما فبعته إياها بأجل، ثم قالت لي اطلب لي من يبيعه، قال فقلت أنا أبيعه، فأخذت فبعته لها ثم أتيتها بالنقد، قال فوقع في نفسي، فذهبت إلى سعيد بن المسيب فسألته،
قال انظر أن تكون أنت صاحبه، انظر أن تكون أنت صاحبه يعني صاحب البيع. قال أنا هو، قال ذلك الربا محضا، ذلك الربا محضا، لأنه صارت العملية صورية كما يقولون. والسؤال، سعيد بن المسيب وهو قول مالك والحنفية حينما جعل الربا المحض في تولي البائع البيع عن العميل أو عن المشتري ربا محضا، مع أنه لم يكن ثمة اتفاق مسبق قبل عملية الشراء، فإذا كان ذلك محرما وهو الربا الصريح، فما بالك بالتعاملات التي يجريها البنوك عن طريق أو عن ما جرت به العادة أنه لا يتم بيع إلا عن طريق البنك، ولا يتم بيع إلا عن طريق الشركة التي مثلا اشتركت مع هذا البنك. فمن الخطأ وهذا المهم أنه يجب علينا إذا بحثنا مسألة أن نعرف كلام الأئمة ولا ننسب لهم قولا هم براء منه رحمهم الله. والأمثلة في هذا الباب كثيرة، لكني الوقت أزف، أذكر الاعتبار الثالث وهو من حيث التكييف أو التوصيف الفقهي لذات المسألة، لذات المسألة. ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنه يجب على العالم أن يكون عالما بواقع الحال، عالما إيش؟ بواقع الحال. فمن الخطأ أن يحرم مسألة أو يبيح مسألة وتصوره لها ليس تصورا دقيقا، مثل الإجارة المنتهية بالتمليك. الإجارة المنتهية بالتمليك بعضهم قال هو اشتراط عقد في عقد، فبحث في حكم اشتراط عقد في عقد عند الأئمة، فوجد الأئمة الأربعة في المشهور عندهم أنهم يحرمون اشتراط عقد في عقد، ولهذا قال الإجارة المنتهية بالتمليك محرمة عند الأئمة الأربعة، في حين أن الإجارة المنتهية بالتمليك ليست هي اشتراط عقد في عقد، ولكنها اجتماع عقدين في عقد. وفرق بين الأمرين، لو قلت أبيعك هذه السلعة وأستأجرها منك هذه صورة، ولو قلت الصورة الثانية أبيعك هذه السلعة على أن تؤجرني منزلك، هل بين العبارتين فرق أم لا؟ نعم فرق كبير. فالصورة الأولى أبيعك وأؤجرك وأستأجر منك، هذه يسميها العلماء اجتماع عقدين في عقد، وهو اجتماع البيع والإجارة في عقد، فهذه جائزة عند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. أما اشتراط عقد في عقد وهو أن أبيعك سيارتي على أن تؤجرني منزلك، فهذا اشتراط عقد في عقد، وهذا ممنوع عند الأئمة الأربعة، وإن كان الراجح هو اختيار ابن تيمية الجواز، لكن لا يسوغ لنا أن نذكر مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك على الصورة الثانية، بل هي واقعة في الصورة الأولى، لأنني أبيعك أؤجر منك السيارة، فإذا انتهت المدة أبيعك إياها، فهذا اجتماع عقدين في عقد وليس اشتراط عقد في عقد. وهذا التكييف الفقهي لها. خذ مثال على ذلك، التأمين. التأمين له قصة حياة، حيث أن العلماء، أنا أجزم أنه قبل أن يولد الجميع بحثت هذه المسألة فنتجوا أو طلعوا بنتيجة التحريم، ولا أعلم مسألة قتلت بحثا أعظم من مسألة التأمين، وكل اجتماع يخرج بالإجماع أو بالأكثر بحرمة التأمين التجاري، ثم نقول بعد ذلك المسألة ما زالت إلى بحث، تحتاج إلى بحث. ثم نجتمع، ثم يقال المسألة ما زالت تحتاج إلى بحث، ثم نجتمع فنقول المسألة ما زالت تجتمع إلى بحث، فإذا جاء رجل من الفقهاء فأباح فنقول الحمد لله الذي فتقت قلوب أو عقول أئمتنا إلى الجواز، والحمد لله أنه خرجنا بنتيجة أو باجتماع. إذن البحث الذي نتطلبه هو إيش؟ التجويز وليس بيان واقع الأمر. الذين أباحوا التأمين، تأملوا يا أخوان، الذين أباحوا التأمين نقلوا لنا نقولات عن الأئمة بأنهم جوزوا ذلك، مثل قول بعضهم أن مالكا رحمه الله جوز، وكذا ابن عابدين جوز أخذ الأجرة على الحراسة، أخذ الأجرة على الحراسة، ولو قال أسلك هذا الطريق وأنا ضامن إن أصابك شيء فأنا صاحبه أو أنا أتحمله، قال هذا هو التأمين. ما رأيكم؟ هو هذا التأمين، خذ هذه السيارة فما حصل عليه حادث فأنا ضامن. قالوا ما الفرق بين هذه وبين أسلك هذا الطريق وما حصل خطر فأنا ضامنه؟ قلنا الفرق كبير جدا جدا. أولا الذي يقول أسلك هذا الطريق وأنا ضامن لم يرى المعاوضة، إنما قصد التبرع، لم يقل أسلك هذا الطريق وأنا ضامن وأعطني 100 ريال أو 350 ريال أو 1000 ريال، لأنه قال وأنا ضامن فهو متبرع، ومن التزم على نفسي أمرا فهو عليه. لكن إذا كان على سبيل المعاوضة فيما لا يعلمان عاقبتهما فإنه يكون من باب الغرر، لأن الغرر عقود معاوضة، ولهذا جوز العلماء الغرر في التبرعات ولم يجوزوا في المعاوضات. ثم إننا نقول المالكية الذين جوزوا هذه الصورة على ظنكم، نقل ابن القاسم في المدونة قال فلو قال خذ هذه السلعة وأعطني كذا من المال على إن حصل بها شيء فعلي، قال فهذا غرر وقمار. فنقول كيف المالكية يحرمون هذا ويجوزون ذاك؟ إلا خلل عند المالكية أو خلل عند الباحث نفسه. أنا أعلم أن انتهى الوقت، لكن لعلي أذكر على عجل وإن كان الأمثلة التطبيقية في هذا الباب كثيرة، لكني أقول ينبغي للمفتي أو لطالب العلم أو الباحث أن يذكر دليل الحكم في الفتوى أو النازلة، ودليل الحكم غير ذكر القول. فإذا سئل عن مسألة عصرية أو مسألة من المسائل الفقهية فإنه يقول دليله قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي الإرفان. ومن الخطأ أن يقول طالب العلم جائز وهو قول فلان وقول فلان وقول فلان وينتهي، بل لابد أن يذكر الدليل، لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة، ولو كان ذلك في حق العام، لكي يعلم العام أننا متعبدون بقول من؟ بقول الله وقول رسوله. يقول ابن القيم رحمه الله ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم وما أخذه ما أمكنه ذلك، ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجا مجردا عن دليله ومأخذه، فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم. ومن تأمل فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته. والأمثلة في هذا الباب كثيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد حينما جاء الرجل ويقول يا رسول الله إني أريد أن أسلم ولكن أريد أن أزني، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيش؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لزوجك؟ وكل ذلك يقول لا فداك أبي. ويقول الرسول فإن الناس لا يرضونه لأماتهم وبناتهم الحديث. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم حينما سئل عن الرجل يأتي أهله قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك. وهذا يسميه الشافعي قياس العكس. أيضا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسألة المضمضة حينما رأى أبو بكر أنه عمر أنه قبل وهو صائم قال رسول أرأيت المضمضة؟ فإذا كانت المضمضة سبيلا وطريقا إلى الفطر وهو لم يفطر فكذلك القبلة سبيلا فكذلك القبلة سبيل وطريق إلى الفطر ولكنه لم يفطر. يقول ابن القيم عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى. يقول ابن القيم عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى وهذا العيب أولى بالعيب بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل. فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والقياس الصحيح عيبا؟ الأمر الأخير أو ما قبل الأخير أنه ينبغي للمفتي إذا حرم مسألة من المسائل العصرية أو النازلة من النوازل العصرية أو حرم على الناس معاملة أن يبحث لهم عن بديل لهذه المعاملة وهو البديل الشرعي. يقول ابن القيم رحمه الله من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعو إليه أن يدله على ما هو عوض له منه فيسد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح. وهذا اسمع وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر مع الله وعامله بعلمه. بعض المعاملات التي يجريها بعض البنوك تجد أن بعض العلماء أو بعض الباحثين يقول هذا حرام. كان ينبغي لنا أن نبين للناس بعض المسائل التي أبيحت لأن ذلك من باب الشفقة على الناس حينما نبعدهم عن الحرام ونوقعهم بالحلال. وإذا سئلت عن مسألة من المسائل فبين للمستفتي إذا كنت ترى حرمة ذلك أنه ينبغي له أن يتطرق إلى كذا وكذا وكذا من المسائل المباحة ألا أن يكون المباح فيه غنية عن الحرام. أيضا مراعاة العوائد والأعراف. فبعض العلماء ربما يحرم عادة من العادات كانت موجودة عندهم لأنه مما يستهجن ويخل بالمروءة فلا يسوغ أن يستمر هذا الحكم إلى زمان لم تكن هذه العادة مما تستقبح أو أن العادة جرت على معنى من المعاني المحرمة فلا يسوغ أن يستمر هذا الحكم إذا خلى هذا الزمان من هذه العادة التي ارتبط سببها بمسببها. ولهذا يقول الإمام القرافي إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد ومع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين. والأكل في المطاعم مثلا لو رأينا كلام المتقدمين لرأينا أن بعض الأئمة ترك حديث فلان لأنه رآه يأكل في الطريق. فهل هذا الحكم مستمر في عصرنا هذا؟ يختلف. ومن الأمثلة على ذلك أيضا بعض الأحكام التي مترتبة على العادة والعرف مثل التصفيق. فهل التصفيق محرم أم هو مكروه أو مباح؟ فالسابقون كانوا يستهجنون التصفيق لكن هل استهجانهم لأجل التحريم المعروف أن التصفيق إذا كان على سبيل العادة، إذا كان على سبيل العبادة عفوا، فلا شك في حرمة ذلك، لأنه اتباع لأهل الوثن الذين يعبدون غير الله. ولا شك أن مشابهة أهل الكفر بعبادتهم من المحرمات المعلوم من الدين بالضرورة. لكن بعض التصفيق جوز في حق المرأة كما جاء في الصحيحين، إنما التصفيق للنساء، وفي رواية للنساء في الصلاة. فجعلت بعض علماء المالكية المتقدمين كالقرطبي وغيره، وهو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين، يرون أن التصفيق إذا لم يكن عبادة ولم يتقصد بها العبد مشابهة أهل الكفر، فإن التحريم هنا محل نظر، وهو إلى الكراهة أقرب. وهذا مبني على عادة السلف رضوان الله تعالى عليهم وغير ذلك. الأمر الأخير، لا بد من مراعاة مقاصد الشرع على فهمها الطبيعي، مثل رفع الحرج واعتبار عموم البلوى ومعنى الحاجة. فإننا نجد بعض الباحثين إذا جاء إلى مسألة من المسائل فجوزها بدعوى الحاجة، أو جوزها بدعوى اعتبار عموم البلوى، أو جوزها باعتبار رفع الحرج، في حين، وهذا مهم يا إخوان، في حين أن العلماء المتقدمين رحمهم الله ذكروا أن هذه القواعد هي، اسمعوا، قطعية في كليتها، ظنية في جزئياتها. أعيد، رفع الحرج، اعتبار عموم البلوى، الحاجة قضية كلية أو قطعية في كلياتها، ظنية في جزئياتها، يعني من حيث هي قطعية. فالشارع جوز التخفيف في الحاجة بأدلة عامة، ليس كذلك؟ فهي دليل قطعي، لكنه ظني في المسألة التي أنا أريد البحث فيها. كذلك الحاجة، رفع الحرج والمشقة تجلب التيسير، هي قطعية في كليتها لكنها ظنية في جزئيتها. فإذا أردت أن أبحث مسألة فوجدت دليلا شرعيا على هذه المسألة، فمن الخطأ أن أمنع هذا الدليل النصي في هذه الجزئية بدعوى الحاجة، مثل بعض مسائل الحج. جاءني نص شرعي عن محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النص الشرعي طبق على غير مراده ومفهومه، فليس من المستساغ أن أبطل هذا الحكم الشرعي بدعوى إيش؟ رفع الحرج أو الحاجة، لأن أعظم مقصود لدى الشارع هو امتثال المأمور. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله، وأعظم يقول الإمام الشاطبي وأعظم مقصود من مقصود الشرع هو امتثال العبد المأمور الذي أمره الله. فإذا جاءني حديث يقول لي إن الوصل، وصل الشعر بشعر مثلي محرم، فلا يسوغ لي أن أقول وأن أؤول هذا النص لأقول بدعوى الحاجة، مثل المرأة التي أكلت مواد كيميائية بسبب مرض السرطان فسقط شعرها، فأقول يجوز. لماذا؟ لأن الشعر هذا حاجة. فنقول أن المرأة التي جاءت للنبي أن امرأة أن ابنتي توفي مرضت فسقط شعرها وأنها تريد أن تتزوج، فهل لنا أن نضع لها شيئا من الشعر؟ كل ذلك يقول لا لا، إنما ذلك الزور، وهذا في الصحيحين. فلا يسوغ لنا أن أبطل حكما شرعيا نصيا في جزئية بدعوى قضية كلية قطعية ظنية في جزئياتها. وهذا مهم يا إخوان. بعض الذين أباحوا الأسهم المختلطة بدعوى الحاجة، في حين أن الحاجة هنا ليست صريحة، الحاجة متوفرة في بلد إسلامي يقيم شرع الله سبحانه وتعالى، لكن ربما يكون البلد في بلد آخر غير ذلك، فلا يسوغ لنا أن نجعل الحكمة واحدة. والأمثلة في هذا الباب كثيرة. هذا ما تيسر له الوقت وأسعف له الخاطر مع قلة البضاعة وجهد المكدود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين.
آمين.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لك يا شيخنا وأحسن الله إليك، كتب الله أجرك ورفع الله قدرك. أخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، استأذن فضيلة الشيخ بعرض بعض الأسئلة. يقول: بما يرد على تحديد القنوت بشهر واحد بمسألة تحديد 4 أيام للمسافر وغيرها؟
كيف؟
يقول: تحديد القنوت شهرا واحدا.
نعم.
بما يرد على تحديده بشهر واحد بمسألة تحديد 4 أيام للمسافر بقصر الصلاة؟
الذي فهمت من هذا السؤال أنه كأنه يقول: أنتم جعلتم الحد شهرا بفعله، في حين أن الذين حددوا 4 أيام من الأئمة ولم يحددوا بفعله، رسول لم يحدد بفعل، يمكن هذا هو.
أو ما أدري، فهمت على إذا كان الأخ موجود يسأل الشيخ، يعني جزاه الله خير يوضح له السؤال.
4 أيام تحديدا الرسول لم يحدد في السفر، يقول: فكيف يحدد 4 أيام في السفر ولم؟
لا، لعل يا شيخ ورد الحديث 4 أيام في قصر الصلاة، ولكن المفتى به قضية ما دام مسافرا وتعليقه في السفر،
لكن ما جاء حديث 4 أيام. هذا السؤال. على كل حال، أنت صاحب السؤال، تفضل. جميل، هذا اللي فهمته أنا. هذا اللي فهمته. الجواب على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما شرع القنوت وانتهى من القنوت لا يقال قضية عين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا مرة واحدة، فإما أن نقول أن القنوت أصل كل قضية عين، وإما ألا نقول أنه قضية عين. أما أن نأخذ انتهاءه بقضية عين، لا، قضية عين عند العلماء إذا جاءت قضية واحدة تخالف عامة فعله عليه الصلاة والسلام أو قوله فيقال هذه قضية عين عند العلماء. أما أن تكون هذه القضية هي التي ثبت بها المشروعية فلا يقال فيها قضية عين. ثانيا، أن الحنابلة رحمهم الله جوزوا القصر مدة 21 صلاة، هذا تحديد الحنابلة، معروف من هذا الحنابلة. لماذا حددوها؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء صبيحة رابعة وخرج وصلى بها الظهر، وخرج من مكانه الأبطح إلى منى ضحى 8، فاستدلوا على هذا الأمر بأنه إذا بقي في مكان أقام في مكان 4 أيام فأكثر أتم، وإذا جلس أقل قصر. والرسول جلس أقل ولا أكثر؟ أقل، فقصر. العلماء قالوا إن جلوسه هذا مع كثرة أسفاره إنما هي قضية عين، إنما هي قضية عين، لأنه عندنا أسفار كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يسوغ حينئذ أن نقول إن القنوت قضية عين، لأن هي ثبت المشروعية بهذا الفعل ابتداء، في حين أن السفر سافر عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة وأقام أكثر من مرة، لكن إقامته هنا ونقل انتقاله من مكان إلى مكان 4 أيام هي القضية عين عند من رد ذلك كأبي العباس ابن تيمية وغيره.
أحسن الله إليك. يسأل يقول: إذا اجتهد أحد طلبة العلم في نازلة وجمع أدلتها ثم ذكر فتواه المؤصلة بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة، رفض قوله بحجة صغر سنه أو أنه ليس من كبار العلماء، فما توجيهكم؟
والله ما أدري، بس أنا أخوان أنا أتعجب حينما نطلب من هؤلاء أن يترجموا لنا عن ابن تيمية فيقول: ما شاء الله، وكان من صغر سنه ولم يخط شاربه، كان إماما من أئمة الإسلام. والإمام البخاري رحمه الله ألف كتاب التاريخ الكبير يقول إسحاق بن راهوية: ولم يخط شاربه بعد. والإمام أحمد رحمه الله كان إماما، يقول إبراهيم الحربي: كنت أعرف أحمد وهو إمام وهو شاب صغير يقوم الليل ويقرأ الحديث. والأمثلة في هذا الباب كثيرة. مالك بن أنس الإمام الشافعي عمره 16 سنة قد حفظ فقه سفيان بن عيينة ومسلم الزنجي، ثم جاء إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: أصلح الله الشيخ. عندما جاء مالك له قصة طويلة، قال مالك الشافعي: فذهبت إلى والي مكة فطلبت منه أن يكتب كتابا إلى والي المدينة يأمره أن يقرأ الإمام الشافعي على مالك كتاب الموطأ. قال الشافعي: فأخذت الكتاب فذهبت إلى والي المدينة، فلما قرأ الكتاب قال: تأمرني أن أذهب إلى مالك ليقرأ عليك؟ والله لأن أحج على رجلي على ركبتي أحب إلي من أن أقف عند مالك. كان مهابا يدع الجواب فلا يناقش هيبة، والسائلون نواكس الأقذان، نور الوقار وعز سلطان، التقى ذاك التقي وليس ذا سلطان. ثم ذهب إلى الإمام مالك بعد إلحاح الإمام الشافعي، فذهب فخرجت جارية قالت: من؟ قال: اذهبي فقولي إن الوالي يقول عند الباب. فذهبت الجارية إلى مالك بن أنس فقالت: إن الوالي عند الباب فقولي له. قال مالك: فقولي له: قد علم الوالي أن هذا ليس وقت للسؤال، فإذا كان يريد السؤال فليأتي في المسجد. فذهبت الجارية فقالت للوالي كذا، قال: فقولي له إن عندي كتابا من والي مكة، وكان والي مكة أعلى من والي المدينة. قال: فخرج مالك وهو يمسح الماء عن وجهه قد توضأ. قال: أصلح الله الإمام، خذ هذا. فقرأه مالك فإذا فيه من والي مكة إلى والي المدينة يأمره أن يأمر مالكا أن يقرأ الإمام محمد بن من؟ ابن إدريس المطلبي الشافعي، المطلبي لأنه من قريش. فلما قرأ مالك الكتاب فأخذه وألقاه قال: سبحان الله سبحان الله، متى كان حديث محمد صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائل؟ ايش معنى الوسائل؟
لسد.
ها؟ الوسطات. سبحان الله سبحان الله، متى كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائط؟ قال: فالتفت إليه الإمام الشافعي فقال: أصلح الله الإمام، جئتك من مكة قد حفظت حديث سفيان ابن عيينة، وقد أخبرني أن أعلم أهل الأرض هو الإمام مالك. قال: فالتفت الإمام مالك رحمه الله إليه وقال: من أنت؟ قال: محمد ابن إدريس الشافعي. قال: فحد إلي النظر وقال: يا هذا، على طول يا أخوان، يا هذا، إني أرى أن الله قذف في قلبك نورا فلا تطفئه في المعصية. هذا الفراسة. إيتني غدا في المسجد. قال: فجئته في المسجد فقرأت عليه فقال: أعطوه الكتاب. قال: قلت: أصلح الله الإمام، قد حفظته عن ظهر قلب. قال: فقال: قرأ. قال: فقرأت. فلما أردت أن أقف على مقدار ما كان الناس يقرؤون، يعني مثل حنا نقول صفحة صفحتين، فكان يقول: إيه إيه، يعني زدني إيه. قال: فأقرأ أقرأ وقد أعجب بفصاحتي وبياني وحفظي. فالعلماء يا إخوان يقدرون بما معهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتأنيهم وعقلهم في النظر، وليس في كبر السن، وإلا كأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما روى ذلك ابن سعد في الطبقات حينما جاء الوفد لعمر بن عبد العزيز وكان شاب صغير يريد أن يتحدث عن قومه، فقال عمر بن العزيز ليتحدث الكبير مر غيرك أن يتحدث، فقال أصلح الله أمير المؤمنين، هذا الشاب يقول لعمر بن عبد العزيز أصلح الله أمير المؤمنين، لو كان يا إمام الأمر بالسن لكان من المسلمين من هو أولى منك بالخلافة، لو كان الشأن بالسن لكان من المسلمين من هو أولى منك بالخلافة. فقال تكلم فتكلم فأحسن، فقال قول الأحنف لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والقلم وصورة اللحم والدم، وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم.
سلام الله إليك. يقول ذكرت أن الوباء لا يقنت فيه له لأنه شهادة للمسلمين على ما رجحه ابن مفلح، وأن ما ينزل بالمسلمين من الأعداء يقنت له، أليست الحالتين مشتركتين في العلة حيث أنه ما ينزل من المسلمين من الأعداء يكون شهادة لهم؟
سمت. أنا قلت كلام ابن مفلح في عمواس الطاعون، الطاعون شهادة لكل مسلم وهو من فعل الله سبحانه وتعالى، ليس للعبد أو للبشر فيه شاء. أما المصائب التي تنزل من أعداء الله إلى أو على المسلمين تختلف جذريا، ومن المعلوم أن الجوائح عند الفقهاء تختلف في أحكامها فيما للعبد فيها شأن وفعل، والله أعلم.
أحسن الله إليك. ويسأل عن ما هو كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في إمامة الفاسق، وما هو أفضل كتاب تراه مناسبا للمتوسطين من طلاب العلم في الفقه الحنبلي. ويسأل أيضا سؤال أخرى بعد أن ذكرنا ابن تيمية رحمه الله، يقول حفظك الله يا شيخ أنت تقول كثيرا قال أبو العباس ابن تيمية ولا تقول شيخ الإسلام، فهل هناك حكمة؟
جميل. الثاني أن يقول قال أبو العباس، انتقدت في بحث الدكتوراه كذلك، ابن تيمية كان يكره أن يقال له أبو العباس كما نقل ذلك، أن يقال له شيخ الإسلام كما قال ذلك ابن القيم، قال وكان يكره كثيرا أن يقال عنه شيخ الإسلام، ويقول لست أنا بشيخ الإسلام، فأحببت من حبي لشيخ الإسلام ألا أوذيه في سره ولا في حياتي ولا مماته، فأقول قال أبو العباس، ثم أن شيخ الإسلام هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأول ما هو؟
إمامة الفاسق.
إمامة الفاسق، ابن تيمية رحمه الله له كلام طويل في إمامة الفاسق كما في المجلد 22 فيما أحفظ، أنه بيّن أن الصحيح أن كل من صحت إمامته صحت، أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، وذكر رحمه الله أن من ترك الصلاة صلاة الجمعة والأعياد بدعوى فسق الإمام يقول فهذا مبتدع ضال لم يفعله أئمة السنة رضوان الله تعالى عليهم. وذكر أن عمر بن أن عبد الله بن عمر صلى خلف الحجاج وصلوا خلف كثير من الأئمة. أما الصلاة أحد الصلوات فقد وقع فيها خلاف رضوان الله تعالى عليهم عن السلف، وإن كان ما رجحه ابن تيمية وهو رواية عند الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي رحمه الله صحة صلاة الناس. أما الجمعة والأعياد فإن الناس يصلون حتى ولو كان الإمام فاسقا كما ذكر ذلك الطحاوي في شرحه أو في العقيدة الطحاوية.
وكتاب في الفقه الحنبلي للمتوسطين؟
كتاب للمتوسطين، في كتاب يعني المبتدئ، كتاب أيسر أخصر مختصرات الذي شرحه الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان في فقه الدليل التسهيل، يعني كتاب التسهيل، هذا كتاب جيد ليس طويلا وقد خدمه الشيخ عبد الله وهو جيد في بابه، فإن أراد أن يترقى أكثر فأقول لا شيء بعد الزاد، لا شيء بعد الزاد، وطريقة طلب العلم في الزاد أحب أن يقرأ شرح كتابنا شيخنا محمد بن عثيمين الشرح الممتع، وطريقة التدريب في التعلم يمسك زاد المستقنع ويقرأ فصل باب المياه فيقرأه مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس حتى تكون لغته بلغة الفقهاء ويعرف أدلة أو شروط وأركان هذا الباب. فإذا ضبط الزاد ذهب إلى شرح شيخنا محمد بن عثيمين ففقه دليل المذهب ودليل شيخنا إذا كان يرجحه. فإن كان قد سمع أو قرأ فتوى لشيخنا بن بازة واللجنة الدائمة أو شيخ أبي العباس بن تيمية فإنه يكتب في هذا الكتاب وقال بن تيمية كذا ودليله ويستمر على هذا حتى يشتد عوده وينبل، فإنه بالاستمرار يتدرب على الملكة والله أعلم.
أحسن الله إليك شيخ وكتب الله أجرك ورفع الله قدرك.